الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 12 من مجالس مدارستنا لأبواب كتاب التوحيد، حيث كنا قد وقفنا على الباب 38، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في يوم الأربعاء 7 من شهر الله المحرم عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
قوله رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا. هذا الباب يجب فهمه فهما صحيحا. متى تكون طاعة العلماء والأمراء شركا؟ عندما يعتقد الإنسان أن العالم أو الحبر، أو عندما يعتقد أن الأمير أو الحاكم له مطلق السلطة في دين الله جل وعلا. فمن يعتقد هذا الاعتقاد فإنه قد ناقض الإسلام وناقض التوحيد. فالعلماء منزلتهم في دين الله جل وعلا أنهم مبلغون، وأنهم مبشرون ومنذرون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن ليس لهم من التحليل والتحريم شيء. والأمراء هم حراس الدين، وعليهم أن يقيموا الملة ويحرسوا الملة، وليس لهم من التحليل والتحريم شيء. فالملك ملك الله، والسلطان سلطان، والأرض أرضه، والسماء سماؤه، فملكه الكوني نافذ، فيجب أن يكون الحكم الشرعي له نافذا. وهنا ننتبه أن طاعة العلماء والأمراء واجبة من ناحية شرعية، واجبة في أي شيء. انتبه الآن، أنت فهمت متى تكون طاعة العلماء والأمراء شركا؟ إذا أطعتهم في التحليل والتحريم، بمعنى اعتقدت أن لهم التحليل والتحريم. لماذا نحتاج إلى الاعتقاد؟ لأن هذا هو كان فعل اليهود والنصارى، وإلى اليوم يعتقدون أن الباب له أن يحلل ويحرم. وهذا هو الذي كان عليه كثير من الأديان المحرفة، أنهم يعتقدون أن الحاكم له أن يحلل ويحرم، وهذا يقوله حتى بعض المنتسبين إلى الإسلام أن الحاكم له مطلق الولاية كغلاة المتصوفة، فإنهم يزعمون أنه خليفة الله الحاكم، وبناء عليه يزعمون أن له مطلق التصرف. وربما بعضهم يلبس هذا بلباس آخر فيقول إن الناس ملزمون بظاهر الشرع، وأما من وصل فهو ملزم بباطن الشريعة، وربما يقول إن الناس لم يعرفوا الله حق معرفته فجرى عليهم القلم، ومن عرف الله حق معرفته ارتفع عنه القلم والتكليف. طبعا يرتفع عنهم القلم والتكليف لأنهم أحد رجلين، إما صاحب هوى فلا يرى دين الله وشرعه، وإما أنه مجنون، وإلا فقلم التكليف لا يرتفع ما دام الروح في البدن. إذن فهمنا أن طاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم مناقض للإيمان. من أي جهة؟ من جهة أن الحكم لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله. من جهة أن الأمر الشرعي لله تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر، فهو يحلل ما شاء ويحرم ما شاء، وليس لأحد أن يفتري على الله لا في التحليل ولا في التحريم، فمن افترى على الله شيئا من ذلك فقد افترى إثما عظيما، كحال اليهود والنصارى الذين يحللون ويحرمون بالظن والتخمين. أما طاعة العلماء في دلالتهم على دين الله جل وعلا فواجبة، لقوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني إذا كنتم لا تعلمون الحكم فالواجب عليكم أن تسألوا العلماء الذين يعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يعني أهل الذكر بالبينات وبالزبر، والبينات الأدلة والدلالات الواضحة، والزبر الكتب المنزلة. فيجب طاعة العلماء فيما لا نعلم، ويجب طاعة الأمراء في الأمور المباحة وفي الأمور الواجبة شرعاً. إذن متى لا تجوز طاعة العلماء والأمراء؟ في المحرمات، في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله لا يجوز، لكن لا بد أن ننتبه أن الحاكم قد يوسع المباح أو يضيقه، وهذا ليس من باب التحليل والتحريم. مثلا البيع والشراء ليلا أو نهارا مباح أو محرم؟ مباح ليلا أو نهار، لا يحرم البيع إلا في أوقات الصلاة، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فإذا جاء ولي الأمر وقال تغلق الأسواق بعد الساعة 11 ليلة، وجبت له الطاعة، لأنه أمر بأمر معروف وهو تضييق الواسع، وليس هذا من باب التحليل والتحريم. إذن أين باب التحليل والتحريم؟ باب التحليل والتحريم هو مضادة حكم الله ورسوله، مضادة حكم الله ورسوله. حرم الله الخنزير، يقول الحاكم لا، اذبحوا الخنازير وكلوها، مع عدم وجود الضرورة مثلا. هذه من صور المسائل. أما طاعة العلماء في المسائل الخفية فهي واجبة، إحنا ما نستطيع أن نصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، فنطيع من؟ عقولنا القاصرة، فهومنا الضيقة، مداركنا المحدودة؟ لا، نتبع العلماء المجتهدين. لكن إذا كان النص ظاهرا جليا واضحا لا يحتاج إلى أحد، ما يحتاج أن أحد يجي ويقول لك لا إله إلا الله يعني التوحيد، هذه مسألة واضحة. الذي لا يفهم هذا إما أن يكون أعجميا أو مجنونا، فالأعجمي ربما لا يفهم معنى لا إله إلا الله، يكون بحاجة إلى من يعلمه أو يبين له لغة العرب، وإلا فالأصل أنها واضحة. من لا يفهم آمن بالله ورسوله، كل إنسان يفهم. إذن هناك مسائل واضحة، فطاعة العلماء في المسائل الخفية وطاعة الأمراء في المسائل المباحة واجبة. طيب لو أن الإنسان أطاع العالم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، لا لاعتقاد أن له ذلك، وإنما لغلبة ظنه أن العالم لا يقول إلا الحق، فهذا ينظر إلى حاله، إن كان عاميا لا يأثم، وإنما إثمه على من أفتاه، وإن كان طالب علم يمكنه الفصل فإنه يأثم. فرقوا بين هذه المسائل، وقد بسطت هذه المسألة طويلا وكثيرا في شرحي للعقيدة الطحاوية فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في موقف أهل السنة والجماعة من العلماء والفقهاء. أورد تحت هذا الباب أثرا وأثرين وحديثا واحدا. أما الأثر فعن ابن عباس أنه كان يقول للناس يجوز التمتع بالحج. الأنساك كم؟ ثلاثة: قران وإفراد وتمتع، والثلاثة جاءت في القرآن. قال الله تعالى عن الإفراد: ها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل ذكر العمرة؟ ما ذكر. إذن هذا الإفراد. وجاء التمتع في قوله جل وعلا: واتموا الحج والعمرة لله. الواو واو المعية، هذا هو القران. جاء القران. وجاء التمتع في قوله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. وهذا ليس فقط واردا في القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة حج؟ مرة واحدة من المدينة، بغض النظر كم حج في مكة، مرة واحدة بالإجماع، صح؟ حج هو عليه الصلاة والسلام وعلي والزبير وعدد من الصحابة الذين ساقوا الهدي، حجوا إيش؟ قارنين، صح ولا لا؟ طيب الذين لم يسوقوا الهدي ماذا حجوا؟ متمتعين. والتي لم تستطع أن تعتمر مثل عائشة ماذا حجت؟ مفردة. فالثلاثة وقع، فجاء أبو بكر الصديق واختار أحد الثلاث وقال: لا أحد يحج في زماني إلا مفردا، لأمر يراه من السياسة الشرعية، مثل الآن ولي الأمر يرى أن الذي حج لا يحج إلى 5 سنوات مثلا، وعمر رضي الله عنه كذلك، وعثمان رضي الله عنه كذلك. فلما كان زمن علي رضي الله عنه وآخر زمن عثمان ترك هذا الحكم، صار الناس منهم من يحج متمتعا، ومنهم من يحج قارنا، ومنهم من يحج مفردا. فحج أناس مفردين في زمن معاوية رضي الله عنه، فجاء الناس وعابوا عليهم، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والله إن ذلك لهدي رسول الله، يعني أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي. فقال له الناس: إن أبا بكر وعمر كانا ينهيان الناس عن التمتع، وأنت ترى أن التمتع يجوز أو أنه واجب. طبعا ابن عباس كان في هذه المسألة شوي متشدد، يرى أنه لا يجوز إلا التمتع، وأن الإفراد حق خاص لأهل مكة، وأن القران لمن ساق الهدي فقط. فقال له الناس: كيف تقول هذا الكلام وأبو بكر وعمر ما كانوا يأمرون الناس إلا بالإفراد؟ فقال ابن عباس: يوشك، بمعنى يقرب، أن تنزل عليكم حجارة بالضم. ها، ليش؟ فاعل تنزل، أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عقوبة. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر. مراد ابن عباس أن كلام رسول الله لا يعارض بفعل أحد ولا بقول أحد. فإذا قال لك الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تعارض كلام رسول الله بكلام أحد من الوراء، ولو كان صديق الأمة أو فاروق الأمة، فضلا عمن دونهما. فكيف إذا كان في المسألة تقول قال الله، والرجل يقول لك قال الولي، قال الله يقول لك الذوق، قال الله يقول لك العقل؟ هذول تائهين، تائهين عن منهج الأنبياء والمرسلين، متبعين لمنهج الأولياء بزعمهم، وليه المزعوم، متبعين لمنهج الأولياء والأئمة كما قال الله في القرآن: لا تتبعوا من دونه أولياء وهم اتبعوا الأولياء، وتركوا كلام الله وكلام الأنبياء. إذن هذا القول من ابن عباس للتشنيع على من يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد. ولهذا يجب على طالب العلم أن يكون منقادا لكلام الله ورسوله. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة منه. ما لك اختيار، ما لك اختيار، لا اختيار عقلي ولا اختيار ذوقي ولا اختيار رواج ولا اختيار مذهب، ما في. الآن أنت إذا بان لك الأمر من كلام الله ورسوله لم يكن لك فيه خيار. القضية متوقف على شيء واحد: بيان الأمر من الله ورسوله لك. فإذا بان لم يجوز لأحد أن يخالف أمر الله ورسوله. ثم أورد أثر إمام أهل السنة المبجل أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حنبل، قال رحمه الله تعالى: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. مقصود بسفيان هنا سفيان بن عيينة المكي، أو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، والأغلب أن المقصود به سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، فإنه كان كوفي المذهب أكثر فقهه من فقه حماد بن أبي سليمان، وكان سفيان قرينا للإمام أبي حنيفة النعمان رحمهم الله تعالى. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. إيش وجه الاستشهاد من هذه الآية؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني إذا بان لك الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز لك أن تتركه لقول زيد وعمر، لم يجوز لك أن تتركه لقول ولي وإمام. الواجب عليك أن تتبع ما قال الله والرسول. تقول: لا أنا ما أفهم، هم يفهمون كلام الله والرسول. ليش؟ كلام الله الغاز، كلام الله أنزله الله لمن؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب بالقرآن من؟ ما هو العرب ولا لا؟ ولا بعض العرب؟ كلهم. إذن فيهم من لا يكتب ولا يقرأ، وفيهم راعي الغنم، وفيهم المزارع، وفيهم التاجر البسيط، وفيهم وهم قلة الكتاب، وفيهم وهم أقل القليل من كان عنده علم بالكتب السابقة. ومع ذلك ما فرق النبي عليه الصلاة والسلام في خطابه لهؤلاء، وجعل الخطاب واحدا، لأن من بلاغة القرآن هذا لابد أن تعتقد، من بلاغة القرآن أن خطابه يصلح للكل. لو كان خطابه لا يصلح إلا كما يقال لخلاصة الخلاصة، لخاصة الخاصة، أجل ليش نخاطب فيه الناس؟ الذين يقولون أن القرآن لخاصة الخاصة، أو أن القرآن لا يفهمه إلا بشرط كيت وكيت، هؤلاء ما عرفوا قدر القرآن. القرآن خطابه بليغ يصلح أن يكون للكل، لكن مسائل الاستنباط متفاوتة، أما مسائل الأصول واحدة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جلس 13 سنة يخاطب مشركين، ما جاء يوم واحد منهم قال والله هذه المسألة العقدية تدعون إليه ما فهمناها، هم أنكروا ما قالوا، ما جاء واحد منهم، واحد من صعاليكم حتى، واحد من عبيدهم ما جاء قال والله ما فهمنا هذه المسألة، شلون هذه؟ ليه؟ لأن أجلى شيء في القرآن التوحيد، صار هو أغمض شيء وأعمق شيء عند الناس اليوم. لماذا؟ لأن شياطين الإنس والجن أحبار السوء رهبان الضلالة وضعوا حول التوحيد الحبائل 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 والشبهات الشبهات الشبهات والشكوك والشكوك والشكوك، حتى صار مو بس عوام المسلمين، مثقفين منهم لا يعرفون وش التوحيد. لذلك المسؤولية عليكم كبيرة. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ هذا التفسير مهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. ومما يدل على أن الفتنة الشرك قوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. يعني الشرك أكبر من القتل. أيهما أعظم عند الناس؟ عند الناس القتل أعظم، عند الله الشرك أعظم، وعند من يعقل عن الله الشرك أعظم. لذلك قال الإمام أحمد: فتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، وهذا هو الواقع. ترى الردة في أهل البدع كثيرة، وترى الردة في أهل السنة لا تكاد تذكر على مر التاريخ، على مر التاريخ. تدرون أن الإنجليز اشتغلوا سنين في الكويت للدعوة النصرانية، ما وجدوا شخصا واحدا من الكويت يتنصر. الطب اتخذوه وسيلة، التعليم اتخذوه وسيلة، لكن لما ذهبوا إلى بلدان كانت البدع منتشرة ما الذي حصل؟ جماعات من الناس اتبعوهم، مو واحد مو أفراد، جماعات من الناس. الهند، الهند إلى قبل دخول الإنجليز إلى الهند ما كان فيه إلا 3 ديانات، ما في رابعة: هندوس، ويوجد بوذيين، ويوجد مسلمين. لما دخل الإنجليز كثير من الهندوس وكثير من البوذيين وكثير من القبوريين صاروا نصارى، وهذه قضية مهمة، الفتنة عظيمة يا أخوة، مخالفة رد، مخالفة أمر رسول الله، رد حديث رسول الله، هذا يجعل في قلبك نكتة سوداء كبيرة خطيرة. قال الله تعالى: الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إيش علاقة ولا تبطلوا أعمالكم بأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ أي إذا لم تطع الله ولم تطع الرسول فأنت يخشى عليك من بطلان العمل، لأنك تطيع زيدا وعمرا، هذا أمر خطير. جاء رجل إلى ابن عمر قال: لا تقاتل مع الناس، أليس الله عز وجل قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قد قاتلناهم حتى لا تكون فتنة، قاتلناهم على الشرك، أما أنتم تقاتلون لأجل الدنيا. إذن فسر الفتنة بالشرك ابن عمر. ثم أورد حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، عدي بن حاتم خذ هذه الفائدة، كان كبيراً رئيساً من رؤساء قومه، وكان له درجة من درجات النصراني، وكان الطي وهي قبيلته فيهم النصرانية أكثر، وقليلاً منهم بقوا على دين إبراهيم عليه السلام المحرف. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، وقيل قبل إسلامه، والأقرب أن هذا كان بعد إسلامه، يقرأ هذه الآية من سورة التوبة. ليش قلنا أن بعد إسلامه؟ لأن عديا رضي الله عنه أسلم سنة 9، وهذه الآية نزلت بعد غزوة الأحزاب، بعد غزوة تبوك، السورة سورة التوبة، وكان عدي وقتها قد أسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية قبل، بعد غزوة تبوك، إذن معناتها بعد إسلام عدي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار جمع حبر وهو العالم، وهذا ليس بلغة اليهود والنصارى كما ظن بعض المفسرين، بل هي من العربية الفصحى. الأحبار جمع حبر وهو العالم، وإنما سمي الحبر حبرا لأنه إنما يتعلم بالحبر وهو مداد القلم، أو أنه مشتق من البحر لسعة علمه، لكن هذا ليس اشتقاقا مباشرا، لأن الاشتقاق ثلاثة أنواع: اشتقاق كبير، اشتقاق أوسط، اشتقاق صغير، تفصيله في الصرف. قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الرهبان جمع راهب وهو العابد، وهي عربية فصيحة وليست أعجمية، ترهب فلان أي بمعنى أنه تنسك. الناس ديانة ينخدعون بمن؟ بعلماء السوء، بعباد السوء، بعلماء السوء في التحليل والتحريم، بعباد السوء في التقليد، يقلدونهم ويحسنون الظن به، فكان خطرهم جسيم. أربابا من دون الله، سماهم الله أربابا، الأرباب جمع رب، وهنا معلوم أنهم لم يخلقوا، إذا ليس المراد به الرب الخالق، معلوم أنهم لا يملكون، إذا ليس هذا المراد، لأن الرب له عربة معاني: الخالق، المالك، الرزاق، المدبر. إذن ما المقصود الآن؟ اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، تدبير الشرعي، التحليل والتحريم. منين فهمنا هذا؟ ما فهمه عدي من أول وهلة. تأملوا الآن أن هذه من الآيات الوحيدة التي أشكلت على الصحابة من آيات العقيدة، وعلى بعضهم وليس على كلهم. قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم، شلون ربنا يقول اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا، أرباب يعني عبدوهم، نحن ما عبدناهم. هو إيش ظن بالعبادة؟ صرف العبادة لغير الله. ونحن قلنا أن طاعة الحكام والعلماء في التحليل والتحريم ما في صرف العبادة، في إيش؟ فيه خدش في الربوبية، لأن الحكم لله يحكم ما يشاء. لكن إن اتبع الإنسان العالم في التحليل والتحريم تزلفا إليه صارت ألوهية. إن تقلد أو قلد الحاكم في التحليل والتحريم تزلفا إليه صار عبودية، فصار من جنسين. ولهذا الحكم والتحاكم له شقان، له شق متعلق بالربوبية إن الحكم إلا لله، له شق متعلق بالألوهية تتحاكم إلى شرع الله. وقد يقع من الاثنان، من الشخص الاثنان، فيعبد الله جل وعلا ويتأله إليه بشرعه ويعتقد أنه الحكم له إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر. فهنا عدي رضي الله عنه فهم العبودية بمعنى صرف العبادة لغير الله، يعني طاعة العلماء والأمراء تزلفا إليهم. قال ما لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ طبعا هذا واقع عملي هو عاشها، أنه كان إذا قال لهم هذا حلال صدقونه، هذا حرام صدقونه. تظنون هذا كان بس في وقت عدي بن أبي حاتم؟ إلى اليوم، إلى اليوم. يعني أضرب لكم مثالين. من أول مجمع مسكوني لأحبار النصارى خرجوا بشيء سموه التثليث، وخرجوا بشيء أن اليهود أيديهم ملطخة بدم المسيح، ولذلك كانت العداوة الشديدة بين النصارى واليهود من سنة 320 ميلادية إلى سنة 1942. تخيل كم سنة، 1942 أخرج منها 300، يعني أكثر من 1000 سنة وزيادة. إيش يقولون بابواتهم في كل مجمع مسكوني؟ يقررون أن اليهود أيديهم ملطخة بدم المسيح وأنهم أعداء النصرانية. فجأة خرج البابا أن اليهود بريئين من دم المسيح، لا أحد يتكلم بالكلام، كلهم صفقوا له، ما حد قال لا. إذن اتبعوهم في التحليل والتحريم بغض النظر عن بطلان المسألة، لكن اتبعوا ولا ما اتبعوا؟ يعني ما في عاقل منهم قال شلون سنين وأنتم تقولون كذا، الآن عكس القضية، ما حد قال. مثال آخر نحن شهدناه الآن، عافانا الله وإياكم من هذا الزمن وما فيه من العجائب والغرائب، من أناس لا عقل ولا دين ولا حلم ولا أدب ولا عادة ولا رتب. تعلمون أنه في الأعوام السبعة الماضية نشط ما يعرف بالشذوذ الجنسي الذي سموه بالمثلية، وهي اللواطة والسحاق، فانتشر في بلاد الغرب السحاق بين النساء واللواط بين الرجال، حتى وصل الأمر إلى ما يسمى بتقنين الفاحشة. طيب الديانة النصرانية أن اللواطة مثل الزنا وأن السحاق مثل الزنا، سنين عايشين على هذا الحق، وهذا مقرر في اليهودية ومقرر في الإسلام. فجأة يخرج البابا اللي مات، إيش قالوا؟ يجوز عقد قران المثليين في الكنائس.
الشعب. كيف هذا؟ ها؟ إذن اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله ولا لا؟ تظنون هذا عندهم بس؟ لا، حتى في عند المسلمين موجود أشياء غريبة وعظيمة، أشياء عجيبة. الولي يقولون له أن يحلل ويحرم، بس تحت مسمى إيش؟ تحت مسمى كشف الغطاء، ظهور الحقيقة، رفع القلم، يخرج عاري أمام الناس، ها؟ يقول لا، هذه ولاية، أنتم ما تفهمون، أنتم عيونكم غشاوة، هو عليه غطاء من نور، لأنكم مدنسون ترون عورته، لستم مطهرون فلا ترون ثيابه التي أعطيها من الجنة. وفي ناس يصفقون، اللهم صل على محمد، صح ولا لا؟ موجود هذا ولا لا؟ والله رجل ينتسب إلى الأزهر يقول هذا الكلام أمام الناس، والأزهر بريء منه ومن أمثاله. حتى إن الأزهر جزاهم الله خيرا، يوم أن طبع كتاب طبقات الصوفية للشعراني، قال شيخ الأزهر وقتها إن هذا الكتاب وسمة عار على البشرية، مو على الإسلام بس، على البشرية، لأن فيها شنائع ما تقبلها العقول، فضلا عن كلام الله والرسول. قال فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. ليش أقر؟ هو كان يعيش هذا الواقع، كان له منزلة مرتبة، كل ما قالوا له شيء قال صح، ما يقولون لا ما يصير، أنت بلمس قايل لا، اليوم شلون تقول إيه؟ يعني إحنا الحين عندنا في الإسلام ولله الحمد والمنة، لا سيما عند أهل السنة، إذا جاء إنسان وقال مثلا أنه كنت برهة من الدهر، كنت أرى أنه يجوز القول بوجود المجاز ولكن لا يستخدم في باب الأسماء والصفات، فلما جيت أرجع عنه وأبين هذا لبعض طلابي وإخواني، كل ما أرجع عن هذا القول يقول ليش رجعت؟ ما يقبلون قولي على طول. ليش؟ ما عندنا هذا التقديس، ما عندنا هذا التقديس. تخيل أن إنسانا ما يقول إن الوضوء لا يصح إلا بالبسملة، ثم بعد مدة فلنفرض 10 سنوات 5 سنوات يرجع عن هذه الفتوى فيقول للناس يا جماعة ترى الوضوء يصح بدون البسملة، كل العوام عندنا في أهل السنة يقول لا يا حبيبي شو كيفك، عد سنين وانت تقول لنا لا ما يصح، الحين شلون؟ لازم تبين لنا شلون. فيجي يقول لهم والله أنا كنت مخطئ، الحديث كان ضعيف وأنا كنت أظنه صحيح، فهذا وجه قولي. يمكن يقبلون منه يمكن ما يقبلون، صح ولا لا؟ إذن هذه مسألة مهمة جدا. قال فتلك عبادتهم، وش وجه العبادة؟ إعطاؤهم حق التحريم والتحليل. نعم،
أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد فعرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب من الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال: الذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله.
قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: لم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. مناسبة هذا الباب بعد الباب السابق من أنسب ما يكون، وذلك أن بعض الناس قد يتحاكم إلى العالم أو إلى الحاكم لأنه عالم سوء وضلالة وحاكم سوء وضلالة، يحكم بغير شرع الله. وهنا التحاكم إلى الطواغيت. الطواغيت كما هو معلوم كثيرون، ورؤوسهم خمسة، رؤوسهم خمسة كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وهؤلاء الطواغيت رأسهم الشيطان إبليس الذي يصد الناس عن دين الله جل وعلا. ومن الطواغيت الذين يتحاكمون برضاهم إلى غير شرع الله جل وعلا، الذين يتحاكمون برضاهم إلى غير شرع الله جل وعلا. ومن تحاكم إلى غير شرع الله برضاه فهذا على خطر عظيم، فإن التحاكم إلى غير شرع الله كفر بالإجماع، إما أكبر وإما أصغر، لا يخلو من هذا البتة. التحاكم إلى غير شرع الله كفر بالإجماع، إما أكبر وإما أصغر. فإن اعتقد أن شرع غير الله أفضل من شرع الله أو مساو لشرع الله أو يجوز له الخروج من شرع الله فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد أنه ليس بأفضل ولا مثل شرع الله ولا يجوز له الخروج ومع ذلك تحاكم إلى غير الشرع لمصلحة نفسية أو مالية عند له فهذا كفر أصغر. فافهموا الفرق. الآية التي أوردها المصنف قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. طبعا هذه الآية نزلت في المنافقين، ففيها دلالة أن من علامات المنافقين التحاكم إلى غير شرع الله. فإن تحاكم المؤمن إلى غير شرع الله فقد أتى بشعبة من النفاق، وشعب النفاق كفر إما أكبر وإما أصغر. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت فاعول من الطغيان وهو مجاوزة الحد. الكهان من الطواغيت كما مر معنا، المنجمون من الطواغيت، من عبد وهو راض فهو طاغوت، ومن دعا الناس إلى عبادة غير الله فهو طاغوت، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. هذه قضايا معروفة عند أهل السنة والجماعة، وقد أمروا أن يكفروا به. فالمؤمن مأمور بماذا؟ بأن يكفر بالطاغوت. وين أمروا بأن يكفروا به؟ هذه الآية في أي سورة؟ لم تر الذين في النساء. وين أمرنا بأن نكفر بالطاغوت؟ لابد أن تكون آية سابقة في البقرة. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بعد آية الكرسي فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن نحن مأمورون بأن نكفر بالطاغوت، ومقتضى اعتقادنا الكفر بالطاغوت ألا نتحاكم إليه، لأنك إذا كفرت بالطاغوت كيف تتحاكم إليه؟ فأنت تعتقد أن التحاكم إلى إبليس طغيان، التحاكم إلى الكهان طغيان، التحاكم إلى أحبار السوء ورهبان الضلالة طغيان، إذن هذا كفر. قال وقد أمروا أن يكفروا به، يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هنا يأتي السؤال، لماذا هؤلاء المنافقون وأمثالهم وأضرابهم يتحاكمون إلى غير شرع الله؟ عندهم قاعدة مضطردة يسيرون عليها، آخرهم كما سار عليه أولهم، يقولون إنما نريد الإصلاح، نريد التوفيق، وحقيقته التلفيق، وحقيقته التلبيس. ولذلك أورد المصنف هذه الآية في البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ومن إفسادهم في الأرض ما ذكره الله في القرآن في قوله جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الناس شاطرين، الشيء اللي يبونه يأخذونه، أكثر الناس يأخذون هذه الآية في أمور الدنيا. يعني إذا واحد جاء وخرب مزرعتك مباشرة يستدل بهذه الآية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، واحد جاء خرب سيارته يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح، أقام الحروب قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح. هذا صحيح الآية عامة، لكن ما نزلت لي هذا. عموم الآيات يجوز الاستشهاد بها، لكن لا يجوز أن ننسى سبب النزول، فإن سبب النزول أول مراد للعموم. ما هو سبب النزول؟ سبب النزول الإفساد بالشرك بعد ظهور التوحيد. سبب النزول الإفساد بالشرك بعد ظهور التوحيد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسن. ثم إن العاقل المؤمن بالله يعلم أنه ليس أحد أحكم من الله. أليس الله بيحكم الحاكمين؟ أطفالنا يحفظون هذه الآية يقولون بلى. طيب ما دام بلى، وش البلى اللي جاكم وتتحاكمون إلى غير شرع الله؟ ما الذي أصابكم؟ ما الذي دهى عقولكم؟ أليس الله بيحكم الحاكمين؟ يقولون بلى. طيب ما دام بلى بمعنى الإقرار، فأي داء أصابكم فتتحاكمون إلى غير شرع؟ فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الجواب لا أحد. إذن هذا استفهام إنكار، أي لا أحد أحسن من الله حكما. أفحكم الجاهلية يبغون هؤذا؟ استفهام إنكار، كيف يبغون حكم الجاهلية؟ ومن أحسن من الله حكما؟ الجواب لا أحد. إذن التحاكم إلى غير شرع الله إما ناقض للتوحيد وإما ناقص. طيب قد يقول قائل يا شيخ أنا في بلاد فيه قوانين وضعية، إذا ما تحاكمت ضاع حقي، أو إذا ما أخبرت عن اللص هم لا يقطعون يده فإنه يذهب. فالجواب إذا لم يمكن اقتضاء الحقوق إلا بالتحاكم إلى غير الشرع، مع علمنا أن شيئا من الحقوق يمكن دركه وشيء من الزواجر في حق أهل الجرائم يمكن دركه، فلا يترك، لا يترك، لأن الحقوق أحفظ وأعظم. فأنت إذا تركت السارق يسرق وما أخذت إلى الحاكم ليسجنه وهو يسجنه راح يسرق مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. فكون القاضي لا يحكم بالشرع لا يعني أنك تتنازل عن الإنكار عليه بما تستطيع، وأقل ذلك رفع أمره إلى الحاكم. الحاكم إن قطع يده بعد ثبوت الأدلة والبينات فبها ونعمت، وإن سجنه لشبهة يراها أو لعدم تحاكم إلى الشرع المنزل فهو الذي يؤاخذ. أنت بريء الذمة، أنت بريء الذمة، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. أنت ما تسأل عن وظيفة الإمام، أنت تسأل عن وظيفتك أنت، أنت ماذا فعلت؟ إذن هذه قضية مهمة انتبهوا لها. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو، وفيه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى كيف يكون تبع لما جاء بالشرع؟ الهوى يقول لا يأمر إلا بالشرع. المقصود بهذا الحديث إن صح، المقصود بهذا الحديث أن يجاهد هواه حتى يجعله تابعا للشرع، ولا يترك اللجام للهوى لأجل أن لا يهوى، لأنه إن ترك اللجام للهوى هوي وسقط. فالهوى كاسمه مردي. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت. فقول بعض المحدثين بأن الحديث منكر اللفظ هذا فيه نظر، ليس بمنكر اللفظ، لأن المقصود حتى يكون هواه أي حتى يلجمه، وليس معنى هذا أن الهوى يصبح بلا هوى. قال النووي رحمه الله يحيى ابن شرف النووي أبو زكريا المتوفى سنة 661 أو لا 68، أي سنة؟ احفظوا تواريخ الرجال، فهذا علم عظيم يزيدكم فهما وفقها وحبا. أي تستخدمون الذكاء الصناعي مساكين أنتم، ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة. ها 600 كم؟ مستحيل، لأن شيخ الإسلام المتوفى سنة 661 درس عليه وهو صغير. ها يحيى بن شرف النووي، ما يصير 31. تدري 31 هذه يعني أي ولد 31 صح؟ أنا معك في هذا. طيب توفي سنة كم؟ هو توفي عمره في
676.
إذن 676. ها كنت أظن 68 69، ما أدري راح ذهني لأي عالم. إذن 676 هجرية. يقول رويناه، ما الفرق بين رويناه ورويناه؟ هذه والله ها هذه ترحل إليها، لكن خذها مجانا. رويناه يعني سمعناه من مشايخنا. رويناه بالبناء لما لم يسمى فاعل، يعني سمعناه من عدة وعدد من المشايخ. فأيهما أبلغ؟ روينا أبلغ، يعني من أكثر من شيخ سمعنا هذا الحديث. عرفتم الفرق ولا عيد؟ روينا أي سمعنا، يمكن شخص شخصين. روينا أي من عدة وعدد من المشايخ. عرفتم الفرق؟ الحمد لله. رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. إذن النووي رحمه الله حكم بصحة الإسناد. وأما اللفظ كما ذكرت لكم لا يلتفت إلى من ضعف الحديث نظرا إلى متنه وزعم النكار فلا نكار. ثم ورد قول الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، وهو من أتباع التابعين، ولم يسمع من عمر بن الخطاب، فيكون هذا من مراسيله. ومراسيل الشعبي وابن سيرين والحسن البصري وأمثالهم هل يحتج بها أو لا؟ فيه خلاف بين المحدثين، ولكن في مسائل التاريخ لا بأس بالاحتجاج بها. وهنا الشعبي يحكي قصة تاريخية، قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. اليهودي يقول: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال، وقبل أن تجيب فكر، هل اليهودي بقوله نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام؟ ممتاز، قلتم لا. إذن المسلم لو قال نتحاكم للطاغوت لا يكفر بهذا القول، لأنه قد يتحاكم للطاغوت لأجل الدنيا، لأجل مال. فاليهود ليش تحاكم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لأجل الدنيا. فهمتم الآن؟ دائما الإيمان والكفر متناقض. فحط القاعدة، هل هذا الفعل لو فعله الكافر يدخل في الإسلام؟ فإن كان يدخل به الإسلام، فإذا فعله المسلم ضده يخرج من الإسلام. إذا فهمت هذا تفهم معنى نواقض الإسلام. لكن لو أن اليهودي قال نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أقر بحكمه وأسلم لدينه، يدخل في الإسلام. فكذلك لو قال المسلم أتحاكم إلى الطاغوت وأراه أحسن من شرعة محمد صلى الله عليه وسلم أو مثله، أو يجوز لي أن أخرج وخروجي ليس بمعصية، فهذا يكفر، هذا يكفر. ومن هنا تدركون أن غلاة المتصوف زنادقة. شديد هذه شوي، لكن هذا هو الحق. ليش زنادقة؟ لأنهم يزعمون أنه يجوز لهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقيسونه على مسألة خلافية، وهذا من قلة علمهم وسفاة عقولهم، فيقولون كما جاز للخضر أن يخرج عن شريعة موسى. ومن الذي قال لكم أن الخضر خرج عن شريعة موسى؟ تقيسون مسألة فيها كفر على مسألة خلافية. سبحان الله العظيم، سبحان من يطمس على البصائر. فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. الصواب الرشوة بفتح الراء، أما الرشوة فهو الفعل، الرشوة المال. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون. إذن هذه الآية فيها بيان أن التحاكم إلى الكهان تحاكم إلى غير ما أنزل الله، والكهان طواغيت كما مر معنا. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا أورده بصيغة التضعيف وقيل، لأن هذا لم يثبت، وإنما رواه الثعلبي وأمثاله ممن يروي القصص بلا زمام، لكن معناه صحيح بغض النظر هل الواقع وقعت أو لا. وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة. طبعا لا يبعد ترافعهما إلى عمر، لما؟ لأن عمر كان يقضي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كوزير العدل وكوزير الخارجية، وأبو بكر رضي الله عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كولي العهد ورئيس الوزراء، له من الأمر والنهي. ولهذا قال علي رضي الله عنه لما قيل إن أناسا يسبون أبو بكر وعمر، قام على منبر الكوفة خطيبا في خلافته. ليش نقول في خلافته؟ عشان لا أحد يقول قاله تقية، ما في تقية، الحكم له هو العاكم. قال في خلافته: أيها الناس، إني أبرأ ممن يبرأ من الشيخ، وإني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، قلت أنا وأبو بكر وعمر. هذه مسألة مهمة. قال: فقال عمر للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتل. ما يجي أحد يقول افتات على ولي الأمر، لا، هو قاض كما ذكرت بمنزلة وزير العدل. واضح هذا ولا لا؟ لأن بعض المغفلين اليوم المتأثرين بفكر الخوارج يرون جواز إقامة الحدود دون ولي الأمر، ويستدلون بالمتشابهات، ويتركون المسألة المجمع عليها بين أهل السنة أن الحدود إلى الحاكم، فإن لم يقم الحاكم الحدود أثم، وأما الأمة لا تأثم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.